أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 97: إذا باع داره بمبلغ مثلا واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته، كان الثمن من التركة. إذا شخص باع داره على آخر بثمن معين واشترط على المشتري أن يصرف ذلك الثمن في الحج عنه بعد موته، فهنا يمكن تحليل هذا البيع مع الشرط إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أنه يوجد عندنا بيع الدار بمبلغ معين، ومقتضى البيع هو انتقال الدار إلى ملك المشتري وانتقال الثمن إلى ملك البائع. فإذا مات البائع فالمبلغ وهو الثمن سوف يصير من تركته كسائر أمواله، سواء كان ذلك الثمن شخصيا أم كان كليا على ذمة المشتري. في الحالين هو ينتقل إلى ملك البائع، فإذا مات البائع صار كسائر أمواله تركة. هذا هو مقتضى عقد البيع. إذن في حال حياة البائع الدار قد انتقلت عن ملكه إلى ملك المشتري، والثمن قد انتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع في حال حياته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه يوجد وصية من البائع إلى المشتري بأن يصرف ذلك الثمن في سبيل الحج عنه بعد وفاته، ذلك الثمن الذي بقي بيد المشتري، إما أمان بيده فيما إذا كان الثمن شخصيا مشخصا، أو باقي على ذمته فيما إذا كان البيع كليا الشراء كليا. فإذا هنالك وصية من البائع إلى المشتري بأن يصرف ثمن الدار في الحج عنه بعد وفاته. الأمر الثالث هو أن البائع قد اشترط على المشتري في ضمن عقد البيع، اشترط عليه أن ينفذ تلك الوصية. ومعنى هذا أنه جعل البيع معلقا على تنفيذ تلك الوصية، فإذا لم ينفذها المشتري تخلف ولم يأتي بالحج عن البائع، هنا يثبت الخيار للبائع للمشروط له لهذا الذي توفى. على كلام أن الذي يثبت له الخيار هو ولي الميت باعتبار الميت، وبعد توفي هو هذا الشخص البائع، هل يثبت الخيار لوليه اللي هو الوصي إن كان وإلا الحاكم الشرعي، أم يثبت الخيار للوارث؟ هذا مطلب ثاني، ولكن الخيار ثابت بلا إشكال فيما لو تخلف المشتري عن الإتيان بالحج عن البائع بعد وفاته. إذن من باع داره وشرط أن يصرف ثمن الدار في الحج، هذا في الحقيقة عند التحليل ينحل إلى هذه الأمور الثلاثة: هنالك عقد بيع وهو يقتضي انتقال الدار بمجرد العقد في حياة البائع من البائع إلى المشتري، وانتقال الثمن من المشتري إلى البائع، وبعد موت البائع يكون ثمن الدار تركه كسائر أموال البائع. والأمر الثاني أنه توجد وصية للبائع إلى المشتري في أن يحج عنه بثمن تلك الدار بعد وفاته. والأمر الثالث يوجد اشتراط، يوجد شرط من البائع على المشتري بأن ينفذ تلك الوصية، أن يحج عنه هو أو يرسل شخصا آخر، ومقتضى الشرط أنه لو تخلف يثبت الخيار كأي شرط من الشروط، إذا لم يأتي به المشروط عليه فيثبت الخيار في تلك المعاملة. إذا اتضح هذا نقول يوجد عندنا نقطتان في هذه المسألة. النقطة الأولى أن يفترض أن الموصى به هو حجة الإسلام، شخص باع داره وشرط على المشتري أن يحج حجة الإسلام عنه بعد وفاته، يحج عنه بثمن تلك الدار، واضح الفرق؟ فهنا تارة نفترض أن ثمن الدار هو بمقدار المثل للحاج، وأخرى أقل من أجرة المثل، فهنا لا إشكال في أن الوصية نافذة ويجب على المشتري تنفيذ الوصية، لأن مرجع هذه الوصية إلى أن الشخص عين مقدارا من المال من تركته، كما تقدم في بعض المسائل أن من عين مقدارا من المال من تركته وأوصى بأن يحج عنه بذلك المال يجب العمل بهذه الوصية إن لم يزد على أجرة المثل، بأن كان مساويا لها أو أقل منها، فحينئذ يلزم على المشتري أن يأتي بالحج عن الميت، وإذا لم يفعل فيثبت الخيار حينئذ لولي الميت، فإذا فسخ العقد عقد البيع فحينئذ ترجع الدار تركة، ترجع إلى الميت وتكون تركة حينئذ، وتجري عليها أحكام التركة التي منها وجوب إخراج حجة الإسلام، واضح؟ يخرج من هذه التركة حجة الإسلام. هذا إذا فرض أن ثمن الدار كان مساويا إلى أجرة المثل أو كان أقل منها. أما إذا كان ثمن الدار أزيد من أجرة المثل، والمفروض أن الموصى به هو حجة الإسلام، كلامنا في أن الموصى به هو حجة الإسلام، فهنا أيضا تصح الوصية وتنفذ، باعتبار قلنا أن مرجع هذا إلى أن الشخص عين مقدارا من المال من تركته ليحج به، وهذه المسألة تقدمت أنه إن لم يزد ذلك المقدار على أجرة المثل فالوصية نافذ، إن زاد على أجرة المثل فالزائد يخرج من الثلث كما تقدم. إذا وسع الثلث، إذا لم يسع الثلث للزائد فالزيادة حينئذ منوطة برضا الورثة، فإن رضوا فبها أموالهم، وإن لم يرضوا فهذا الزائد يرجع حينئذ إلى الورثة، يكون ملكا للورثة. وهنا إذا تخلف المشتري عن العمل بالشرط والإتيان بالحج عن الميت فأيضا يثبت الخيار لولي الميت ويحق له أن يفسخ المعاملة كما تقدم في الصورة الثانية. فإذا فسخ المعاملة فيرجع ثمن الدار تركه ويجري عليه أحكام التركة التي منها لزوم إخراج حجة الإسلام منه، لأن كلامنا في الصورة الأولى وهو أن الموصى به هو حجة الإسلام. إذن الصورة الأولى حاصلها أن الحج الموصى به بأن يخرج من ثمن الدار هذا إن كان هو حجة الإسلام فهنا يوجد حالتان: مرة نفترض أن ثمن الدار مثل أجرة بمقدار أجرة المثل أو أقل منها، فالوصية نافذة ويلزم على المشتري أن يأتي بالحج عن الميت، وإذا لم يفعل فيثبت الخيار حينئذ لولي الميت، فإذا فسخ يرجع ثمن الدار تركه ويجب عليهم على الورثة إخراج حجة الإسلام. وأما إذا فرض أن ثمن الدار كان أزيد من أجرة المثل فهنا أيضا يجب العمل بالوصية، ولكن الزائد على أجرة المثل هذا يخرج من الثلث إن وسع الثلث، فإن لم يسع فالأمر منوط برضا الورثة إن رضوا فبها، وإن لم يرضوا بذلك بأن يعطوا هذا الزائد فيرجع الزائد إليهم ويكون ميراثا لهم. وإذا تخلف المشتري عن العمل بالشرط فيحق للولي أن يفسخ، وإذا فسخ يرجع ثمن الدار تركه، وبالتالي يجب على الورثة إخراج حجة الإسلام عن الميت. قال: إذا باع داره بمبلغ مثلا، إذا عندنا بيع واشترط على المشتري، عندنا شرط أيضا، أن يصرفه في الحج عنه بعد موته، إذا هاي شنو؟ وصية صار. عندنا ثلاث أمور: عندنا بيع، وعندنا شرط، وعندنا وصية، وذن كل واحد إلى أثر. البيع مقتضاه ماذا؟ أن الدار قد انتقلت في حياة البائع إلى المشتري، والثمن انتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع. الشرط ماذا يقتضي؟ أنه مع التخلف يثبت الخيار، والوصية تقتضي لزوم العمل بها ما دامت غير مخالفة للشرع. قال: واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة. ليش من التركة؟ لأنه الدار انتقلت من ملك البائع إلى ملك المشتري، والثمن انتقل من ملك المشتري إلى ملك البائع، فإذا مات البائع فينتقل هذا الثمن إلى أمواله، يصير حال حال بقية أمواله، فيكون ترك بلا إشكال. طيب، هذا هو مفروض المسألة. يوجد صورة، الصورة الأولى: فإن كان الحج يعني الموصى به هو حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل. كنا هنا إذا كان الحج الموصى به هو حجة الإسلام يوجد حالتان: حالة الأولى أن يفترض أن ثمن الدار هو بمقدار أجرة المثل أو أقل منها، فهنا يلزم العمل بالشرط بلا أشكال. والحالة الثانية أن نفترض أن ثمن الدار هو أزيد من أجرة المثل، فهنا الزائد يخرج من الثلث. قال: لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل، هاي الحالة الأولى من الصورة الأولى. الحالة الثانية: وإلا، يعني إن زاد على أجرة المثل فالزائد يخرج من الثلث. أيضا الشرط يلزم العمل بالشرط ويلزم العمل بالوصية، لكن الزائد يخرج من الثلث. خب تتمت هاي على ان وفى الثلث، هيك لابد المقصد. ان هاي المساله ترجع الى ما تقدم، عندنا مساله اذا اوصى وعين مقدارا من المال هي هاي مرجعها الى تلك. وهناك فصل سماحه السيد ولعله لم يكمل التفصيل اعتمادا على ما مضى ذكر هذه المساله. فهذا الزائد يخرج من الثلث ان وفى الثلث، ان لم يفي به فلا يلزم، حين يكون منوط برضا الورثة. إذا لم يرضوا فيرجع هذا الزائد إليهم ويكون تركه. طيب النقطة الثانية. النقطة الأولى قلنا إذا كان الحج الموصى به هو حجة الإسلام. النقطة الثانية ما إذا فرض أن الحج الموصى به هو غير حجة الإسلام، هذا باع داره شرط على المشتري أن يصرف ثمن الدار في الحج عنه غير حجة الإسلام بعد موته، سواء كان ذلك الحج مستحبا أم كان واجبا، كما لو كان واجبا عليه بالنذر. فهنا أيضا يلزم العمل بالشرط، وهذا تقدم أنه من عين مقدارا من المال لغير حجة الإسلام أوصى بأن يحج عنه غير حجة الإسلام، أيضا تقدم أن هذا واجب العمل به، وصية يجب العمل بها، فيجب على المشتري تنفيذ الوصية والعمل بها، ولكن أجرة الحج بتمامها هذه تخرج من الثلث. واضح؟ وإن وفى الثلث بها. أما إذا لم يفي الثلث بها فالزائد منوط برضا الورثة، كما إذا فرضنا مثلا ثمن الدار 8 ملايين وثلث الميت من كل أمواله، ثلث مو من الدار، لما نقول ثلث الميت عندما نقول ثلث الميت قصدنا ثلث الميت من كل التركة. إذا فرضنا ثمن الدار هذا اللي قال للمشتري صرفه في الحج عني كان كم؟ مثلا 8 ملايين، وثلث الميت من كل تركته كان 7 ملايين، فناش قد الزائد 1 مليون. هذا 1 مليون إن رضي الورثة بصرفه فلا مشكل، وأما إذا لم يرضوا فحينئذ تبطل الوصية بهذا المقدار الزائد، وحينئذ تبطل الوصية لا يجب العمل بها، ويسلم ثمن الدار إلى الوارث إلى الولي كي يصرفه في شؤون الميت، فيخرج له حجة والزائد يعطى للورثة بعد بطلان الوصية. واضح؟ إذن إذا كان الحج الموصى به غير حجة الإسلام فالشرط لازم، يجب على المشروط عليه وهو المشتري أن يأتي بالحج عن الميت، ولكن تمام الأجرة تخرج من الثلث، فإن وفى الثلث بها فبها ونعمت، وإن لم يفي بها فالزائد منوط برضا الورثة، فإن رضوا فبها وإن لم يرضوا فحينئذ لا يلزم الشرط بالمقدار الزائد، يعني يبطل العمل بالوصية، وحينئذ يسلم الثلث ثلث الميت إلى الولي ليصرفه في شؤون الميت، فيخرج الحج عنه والزائد يكون للورثة. قال وإن كان الحج غير حجة الإسلام، قلنا سواء كان مستحبا أم كان واجبا بنذر أو عهد أو يمين أو شرط في عقد لازم أو غير ذلك، لزم الشرط أيضا، وصية يجب العمل بها، ويخرج تمامه من الثلث، كل أجرة الحج تخرج من الثلث، المقصود يا ثلث ثلث الميت من كل تركة، مو ثلث الميت من الدار فقط، لا من كل التركة. هذا إذا وفى الثلث. وإن لم يفي الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد، على اللي قلنا هو مقدار 1 مليون مثلا، فارق ثلث الميت عن ثمن الدار هذا هو الزائد، فلا يلزم بهذا المقدار، وبالتالي تبطل الوصية ويسلم الثلث إلى الولي. طبعا ثمن الدار أيضا يرجع تركه، فيصرف ثلث الميت في شؤون الميت كإخراج الحج عنه إذا كان مستحبا أو واجبا، والزائد حينئذ يعطى إلى الورثة. قال: ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يفي الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد. مسألة 98 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.